الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 23 من كتاب الروض المربع.
نواصل القراءة في كتاب النكاح باب الصداق. فصل. الصفحة 82 بعد 200. يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر، أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر فيصح العقد ولها مهر المثل، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ويصح أيضا تفويض المهر بأن يزوجها على ما شاء أحدهما، أي أحد الزوجين، أو يشاء أجنبي فيصح العقد ولها مهر المثل بالعقد، لسقوط التسمية بالجهالة، ولها طلب فرضه ويفرضه، أي مهر المثل الحاكم بقدره، لأن الزيادة عليه ميل على الزوج والنقص منه ميل على الزوجة، وإن تراضيا ولو على قليل صح، لأن الحق لا يعدوهما. ويصح أيضا إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه، لأنه حق لها، فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه. ومن مات منهما، أي من الزوجين، قبل الإصابة والخلوة والفرض لمهر المثل، ورثه الآخر، لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح، ولها مهر مثلها من نسائها، أي قراباتها كأم وخالة وعمة، فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن القربى، فالقربى في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة أو ثيوبة، فإن لم يكن لها أقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها. فإن طلقها، أي المفوضة أو من سمي لها مهر فاسد قبل الدخول والخلوة، فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، لقوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فأعلاها خادم، وأدناها كسوة تجزيها في صلاتها، ويستقر مهر المثل للمفوضة ونحوها بالدخول والخلوة ولمسها ونظره إلى فرجها بشهوة وتقبيلها بحضرة الناس، وكذا المسمى يتقرر بذلك، ويتنصف المسمى بفرقة من قبله كطلاقه وخلعه وإسلامه، ويسقط كله بفرقة من قبلها كردتها وفسخها لعيبه واختيارها لنفسها يجعله لها بسؤالها. وإن طلقها، أي الزوجة، مفوضة كانت أو غيرها بعده، أي بعد الدخول، فلا متعة لها، بل لها المهر كما تقدم. وإذا افترق في النكاح الفاسد المختلف فيه قبل الدخول والخلوة فلا مهر ولا متعة، سواء طلقها أو مات عنها، لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه. وإن افترق بعد أحدهما، أي الدخول أو الخلوة أو ما يقرر الصداق مما تقدم، يجب المسمى لها في العقد قياسا على الصحيح. وفي بعض ألفاظ حديث عائشة: ولها الذي أعطاها بما أصاب منها. ويجب مهر المثل لمن وطئت في نكاح باطل مجمع على بطلانه كالخامسة والمعتدة، وإن وطئت بشبهة أو زنا كرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فلها المهر بمثل ما استحل من فرجها أي نال منه، وهو الوطء، ولأنه إتلاف للبضع بغير رضا مالكه فأوجب القيمة وهي المهر. ولا يجب معه أي مع المهر أرش بكارة لدخوله في مهر مثلها، لأنه يعتبر ببكر مثلها فلا يجب مرة ثانية. ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها. والزانية المطاوعة لا شيء لها إن كانت حرة، ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ، فإن أباهما زوج فسخه حاكم. وللمرأة قبل دخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال مفوضة كانت أو غيرها، لأن المنفعة المعقودة عليها تتلف بالاستيفاء، فإذا تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها ولها النفقة زمنه. فإن كان الصداق مؤجلا ولم يحل أو حل قبل التسليم لم تملك منع نفسها، لأنها رضيت بتأخيره أو سلمت نفسها تبرعا أي قبل الطلب بالحال، فليس لها بعد ذلك منعها أي منع نفسها لرضاها بالتسليم واستقرار الصداق. ولو أبى الزوج تسليم الصداق حتى تسلم نفسها وأبت حتى يسلم الصداق أجبر زوج ثم زوجة. ولو أقبضه لها وامتنعت بلا عذر فله استرجاعه، فإن أعصر الزوج بالمهر الحال فلها الفسخ إن كانت حرة مكلفة ولو بعد الدخول لتعذر الوصول إلى العوض قبل قبض معوض، كما لو أفلس المشتري ما لم تكن تزوجته عالمة بعشرته. ويخير سيد لأمته لأن الحق له بخلاف ولي صغيرة ومجنونة، ولا يفسخ أي النكاح لأسرته بحال مهر إلا حاكم، كالفسخ لعنة ونحوها للاختلاف فيه. ومن اعترف لامرأة أنها ذبله منها لزمه لها مهر مثلها لأنه الظاهر، قاله في الترغيب. باب وليمة العرس، الصفحة 84 بعد 200. أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه، ثم نقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة. تسن الوليمة بعقد ولو بشاة فأقل من شاه، لقوله عليه السلام لعبد الرحمن بن عوف حين قال له تزوجت أولم ولو بشاه. وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيث وضعه على نطع صغير كما في الصحيحين عن أنس، لكن قال جمع يستحب ألا تنقص عن شاة وتجب في أول مرة، أي في اليوم الأول، إجابة مسلم يحرم هجره، بخلاف نحو رافضي ومتجاهر بمعصية إن دعاه إليها أي إلى الوليمة إن عينه الداعي ولم يكن ثم أي في محل الوليمة منكر، لحديث أبي هريرة يرفعه: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجيب فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم. فإن دعاه الجفلي كقوله يا أيها الناس هلموا إلى الطعام لم تجب الإجابة، أو دعاه في اليوم الثالث كرهت إجابته، لقوله عليه السلام: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة، رواه أبو داود وغيره. وتسن في ثاني يوم لذلك الخبر. أو دعاه ذمي أو من في ماله حرام كرهت الإجابة، لأن المطلوب إذلال أهل الذمة والتباعد عن الشبهة وما فيه الحرام لئلا يواقعه، وسائر الدعوات مباحة غير عقيقة فتسن، ومأتم فتكره. والإجابة إلى غير الوليمة مستحبة غير مأتم فتكره. ومن صومه واجب كنذر وقضاء رمضان إذا دعي للوليمة حضر وجوبا ودعا استحبابا وانصرف، لحديث أبي هريرة رفعه: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدع، وإن كان مفطرا فليطعم، رواه أبو داود. والصائم المتنفل إذا دعي أجاب، ويفطر إن جبر قلب أخيه المسلم وأدخل عليه السرور، لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل اعتزل عن القوم ناحية وقال: إني صائم، دعاكم أخوكم وتكلف لكم، كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت. ولا يجب على من حضر الأكل ولو مفطرا، لقوله عليه السلام: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك. قال في شرح المقنع: حديث صحيح، ويستحب الأكل لما تقدم، وإباحته أي إباحة الأكل متوقفة على صريح إذن أو قرينة، ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه، لحديث ابن عمر: من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن فيه، ولا يملكه من قدم إليه، بل يملك على ملك صاحبه. وإن علم المدعو أن ثم أي في الوليمة منكرا كزمر وخمر وآلات لهو وفرش حرير ونحوها، فإن كان يقدر على تغييره حضر وغيره، لأنه يؤدي بذلك فرضين: إجابة الدعوة وإزالة المنكر، وإلا يقدر على تغييره أبى الحضور، لحديث عمر مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، رواه الترمذي. وإن حضر من غير علم بالمنكر ثم علم به أزاله لوجوبه عليه ويجلس بعد ذلك. فإن دام المنكر لعجزه أي المدعو عنه انصرف، لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه. وإن علم المدعو به أي بالمنكر ولم يره ولم يسمعه خير بين الجلوس والأكل والانصراف لعدم وجوب الإنكار حينئذ، وكره النفار والتقاطه لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم. وإن آخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخف. ومن أخذه أي أخذ شيئا من النفار أو وقع في حجره منه شيء فهو له، قصد تملكه أو لا، لأنه قد حازه، ومالكه قصد تمليكه لمن حازه. ويسن إعلان النكاح لقوله عليه السلام: أعلن النكاح، وفي لفظ: أظهر النكاح، رواه ابن ماجة. ويسن الدف أي الضرب به إذا كان لا حلق به ولا صنوج فيه، أي في النكاح، أي يسن الدف للنساء، وكذا ختان وقدوم غائب وولادة وأملاك، لقوله عليه السلام: فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت والدف في النكاح، رواه النسائي. وتحرم كل ملهات سوى الدف كمزمار وطنبور وجنك وعود. قال في المستوعب والترغيب: سواء استعمل لحزن أو سرور. تتمة في جمل من آداب الأكل والشرب: تسن التسمية جهرا على أكل وشرب والحمد إذا فرغ، وأكله مما يليه بيمينه بثلاث أصابع، وتخليل ما علق بأسنانه، ومسح الصحفة، وأكل ما تناثر، وغض طرفه عن جليسه، وشربه ثلاثا مصا، ويتنفس خارج الإناء، وكره شربه من فم سقاء وفي أثناء طعام بلا عادة، وإذا شرب ناوله الأيمن. ويسن غسل يديه قبل طعام متقدما به ربه، وبعده متأخرا به ربه، وكره رد شيء من فمه إلى الإناء، وأكله حارا أو من وسط الصحفة أو أعلاها، وفعله ما يستقذره من غيره، ومدح طعامه وتقويمه، وعيب الطعام، وقرانه في تمر مطلقة، وأن يفجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا، وأكله كثيرا بحيث يؤذيه، أو قليلا بحيث يضره. باب عشرة النساء، الصفحة 85 بعد 200. العشرة بكسر العين الاجتماع، يقال لكل جماعة عشرة ومعشر، وهي هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام. يلزم كلا من الزوجين العشرة، أي معاشرة الآخر بالمعروف، فلا يمطله حقه، ولا يتكره لبذله، ولا يتبعه أذى ومنه، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وينبغي إمساكها مع كراهته لها، لقوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس: ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآخر، والتكره لبذله، أي بذل الواجب لما تقدم. وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة الحرة التي يوطأ مثلها، وهي بنت تسع ولو كانت نضوة الخلقة، ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض في بيت الزوج، متعلق بتسليم إن طلبه، أي طلب الزوج تسليمها، ولم تشترط في العقد دارها أو بلدها، فإن اشترطت عمل بالشرط لما تقدم. ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة وحائض، ولو قال لا أطأ، وإن أنكر أن وطأه يؤذيها فعليها البينة، وإن استنهل أحدهما، أي طلب المهلة ليصلح أمره، أمهل العادة وجوبا طلبا لليسر والسهولة لا لعمل جهاز، بفتح الجيم وكسرها، فلا تجب المهلة له، لكن في الغنية تستحب الإجابة لذلك. ويجب تسليم الأمة مع الإطلاق ليلا فقط، لأنه زمان الاستمتاع للزوج، وللسيد استخدامها نهارا لأنه زمن الخدمة. وإن شرط تسليمها نهارا أو بذله سيد، وجب على الزوج تسليمها نهارا ويباشرها، أي الزوج، للاستمتاع بزوجته في قبل ولو من جهة العجيزة، ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض باستمتاعه، ولو على تنور أو ظهر قتب. وله، أي للزوج، السفر بالحرة مع الأمن، لأنه عليه السلام وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم، ما لم تشترط ضده، أي لا يسافر بها، فيوفي لها بالشروط، وإلا فلها الفسخ كما تقدم. والأمة المزوجة ليس لزوجها ولا سيدها سفر بها بلا إذن الآخر، ولا يلزم الزوج لو بوأها سيدها مسكنا أن يأتيها فيه، ولسيد سفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا. ويحرم وطئها في الحيض، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، الآية، وكذا بعده قبل الغسل، وفي الدبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن، رواه ابن ماجه. ويحرم عزل بلا إذن حرة أو سيد أمة، وله إجبارها، أي للزوج إجبار زوجته على غسل حيض ونفاس وجنابة إذا كانت مكلفة، وغسل نجاسة، واجتناب محرمات، وإزالة وسخ ودرن، وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره كظفر، ومنعها من أكل ما له رائحة كريهة كبصل وكراث، لأنه يمنع كمال الاستمتاع، وسواء كانت مسلمة أو ذمية. ولا تجبر على عجن أو خبز أو طبخ أو نحوه، ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة، في رواية. والصحيح من المذهب له إجبارها عليه كما في الإنصاف وغيره، وله منع ذمية من دخول بيعة وكنيسة وشرب ما يسكرها لا ما دونه، ولا تكره على إفساد صومها أو صلاتها أو سبتها. فصل. ويلزمه، أي الزوج، أن يبيت عند الحرة ليلة من 4 ليال إذا طلبت، لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها 3 مثلها، وهذا قضاء كعب بن سوار عند عمر بن الخطاب، واشتهر لم ينكر. وعند الأمة ليلة من 7، لأن أكثر ما يجمع معها 3 حرائر وهي على النصف. وله أن ينفرد إذا أراد الانفراد في الباقي، إذا لم يستغرق زوجاته جميع الليالي، فمن تحته حرة له الانفراد في 3 ليال من كل 4، ومن تحته حرتان له أن ينفرد في 2 ليلة، وهكذا. ويلزمه الوطء إن قدر عليه كل 3/3 سنة مرة بطلب الزوجة، حرة كانت أو أمة مسلمة أو ذمية، لأن الله تعالى قدر ذلك في 4 أشهر في حق المولى، فكذلك في حق غيره، لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه، فدل أن الوطأ واجب بدونها. وإن سافر فوق نصفها أي نصف سنة في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاجه وطلبت قدومه وقدر لزمه القدوم، فإن أبى أحدهما أي الوطأ في كل ثلث سنة مرة أو القدوم إذا سافر فوق نصف سنة وطلبته فرق بينهما بطلبها. وكذا إن ترك المبيت كالمولى، ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه. وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد لحديث ابن عباس مرفوعة: لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. ويكره الوطء متجردين لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه في حديث عتبة بن عبد الله عند ابن ماجه. وتكره كثرة الكلام حالته لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء، فإن منه يكون الخرس والفأفأة. ويكره النزع قبل فراغها لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. ويكره الوطء بمرأ من أحد أو مسمعه، أي بحيث يراه أحد أو يسمعه، غير طفل لا يعقل ولو رضيع. ويكره التحدث به، أي بما جرى بينهما لنهيه عليه السلام عنه، رواه أبو داود وغيره. وله الجمع بين وطء نسائه أو مع إمائه بغسل واحد لقول أنس: سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة. ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، لأن عليهما ضررا في ذلك لما بينهما من الغيرة، واجتماعهما يثير الخصومة. وله منعها، أي منع زوجته من الخروج من منزله ولو لزيارة أبويها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما. ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة، ويستحب إذنه، أي إذن الزوج لها في الخروج، أن تمرض محرمها كأخيها وعمها أو لتعود وتشهد جنازته لما في ذلك من صلة الرحم. وعدم إذنه يكون حاملا لها على مخالفته. وليس له منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها، وله منعها من إجارة نفسها لأنه يفوت بها حقه، فلا تصح إجارتها نفسها إلا بإذنه. وإن أجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت. وله منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته، أي ضرورة الولد، بأن لم يقبل فدي غيرها، فليس له منعها إذن لما فيه من إهلاك نفس معصومة. وللزوج الوطء مطلقا ولو أضر بمستأجر أو مرتضع.